ولمودة الزهراء وآل الزهراء صلوات الله عليهم، طيب المجلس بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه ولذكره الأقدس، عطروا المجلس بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا أن ندرك أيام شهر رمضان، والحمد لله الذي رزقنا العزم والنية على صيامه، والحمد لله الذي أبقانا لمثل هذا الشهر الشريف ونحن نتنعم بولاية علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين، والصلاة على سيدنا ونبينا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة ومن أرشدنا إلى صيام هذا الشهر ومن نبهنا إلى معرفة فيض هذا الشهر، خاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. نزولا عند رغبتي بعض إخواننا من فضلاء المؤمنين أن أشرح الدعاء الشريف: اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، إلى آخر الدعاء الشريف وأبين معانيه نزولا عند رغبته واستجابة لطلبه ولما في ذلك من المنفعة العميمة لإخواني المؤمنين. أتناول إن شاء الله وبنحو من الإيجاز معاني هذا الدعاء في هذه الليالي الشريفة، وإن كان بودي أن نجعل هذا الشهر بتمامه في شرح هذا الدعاء، لكن هناك جملة من الأسئلة التي طرحها إخواننا المؤمنون أريد الإجابة عليها في ضمن مجالس هذا الشهر الشريف. الدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحج ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. ربما الكل يحفظه. وهو من الأدعية المهمة في زمن غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ابتداء أشير إلى مصدر هذا الدعاء الشريف لأجل الفائدة العلمية، وأذكر الرواية التي وردت عن الأئمة عليهم السلام بخصوص هذا الدعاء. الدعاء ربما تجده في أكثر كتب الأدعية، إن لم يكن في كل كتب الأدعية، لكن كتب الأدعية المتعارفة بيننا كلها تذكر هذا الدعاء الشريف. وهذا الدعاء من أدعية شهر رمضان، وبنحو أخص من أدعية العشر الأواخر، الليالي العشر الأواخر من هذا الشهر، وبنحو أخص هذا الدعاء مخصوص بليلة 23، يعني بليلة القدر الشريف. الدعاء كما قلت منقول في أكثر كتب الأدعية، ومصدره الأصلي كما يظهر لمن تتبع هذا الأمر كتاب شيخنا شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن حسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه، كتابه الشهير والمعروف بين أهل الحديث وأهل العلم، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. في كتابه الشريف هذا ذكر هذا الدعاء في أعمالي ودعواتي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. والرواية نقلها عن محمد بن عيسى بإسناده إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الرواية هكذا تقول: تكرر الخطاب لنا، الخطاب للراوي، الخطاب للداعي، تكرر هذا الدعاء ليلة 23 من شهر رمضان، تكرر ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله، وكيفما أمكنت ومتى حضر من دهرك، فتقول بعد تمجيد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: اللهم كل وليك فلان ابن فلان، يعني الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هذا تمام الرواية الشريفة المروية عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين بحسب ما ذكره شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. هذا الدعاء الشريف كما يظهر من الرواية التي وردت بخصوصه التي ذكرتها لك قبل قليل، تتضح أهميته جلية وبينة، وجلاء أهميته يتضح في الأمور التالية. أولا، هو من أدعية شهر رمضان، والزمان والمكان له خصوصية في الدعاء، ولذلك من جملة آداب الدعاء ومن جملة مناسك الدعاء اختيار الزمان المناسب واختيار المكان المناسب. شهر رمضان له خصوصية، والأدعية التي وردت في شهر رمضان لها خصوصية أيضا باعتبارها مخصوصة بهذا الزمن. هذا الدعاء أولا من أدعية شهر رمضان، شهر رمضان أشرف الشهور وأدعيته أشرف الأدعية، هذا أولا. وثانيا، هذا الدعاء مخصوص بأشرف ليلة في شهر رمضان، ولذلك الرواية الشريفة ماذا تقول؟ تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء. أولا من أدعية شهر رمضان، ثانيا من أدعية ليلة القدر، وأدعية ليلة القدر لها خصوصية ومنزلة أخرى تختلف بها أيضا عن سائر أدعية شهر رمضان. ثم أن الرواية الشريفة تشير إلى أن قراءة هذا الدعاء ليس فقط في شهر رمضان وليس فقط في ليلة القدر وهكذا أطلق، وإنما قالت في ليلة القدر وفي أفضل حالات العبادة، ساجدا قائما قاعدا، وهذه خصوصية أخرى، خصوصية ثالثة في شهر رمضان في ليلة القدر. ثم ماذا؟ ولم تطلق الرواية هكذا في أي وقت من ليلة القدر في أي حالة، وإنما في حال سجودك، في حال قيامك، في حال قعودك. وما عندنا دعاء وردت فيه توصية بحسب اطلاعي مثل هذا الدعاء، أن تدعو به ساجدا قائما قاعدا، ساجدا قائما قاعدا يعني في حال صلاتك في ليلة القدر، في حال السجود تدعو به، في حال القيام تدعو به. والذي يظهر من الرواية، الرواية ما قصدت الصلوات المستحبة، وإنما الرواية عامة في الصلوات المستحبة وفي الصلوات الواجبة في ليلة القدر، أن تقرأ هذا الدعاء ساجدا قائما قاعدا، هذه خصوصية ثالثة. الخصوصية الرابعة لهذا الدعاء أن الرواية الشريفة على رغم أنها ذكرت هذه المراتب في شهر رمضان في ليلة القدر ساجدا قائما قاعدا، ثم ماذا تقول؟ وعلى كل حال ويلزم أيضا تكراره على كل حال، إذن كم له من الأهمية. ثم ماذا تقول؟ وفي الشهر كله، أصلا في كل الشهر تدعو بهذا الدعاء قائما ساجدا قاعدا. ثم ماذا تقول؟ وكيفما أمكن بل ليس فقط في شهر رمضان، في كل الأحوال وكيفما أمكنك، كيفما أمكنك يعني متى ما تمكنت من الدعاء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. ثم ماذا تقول الرواية الشريفة؟ ومتى عبر من دهرك، من دهرك بالنتيجة يعني على طول عمرك، ومتى حضر من دهرك، ومتى حضر من دهرك. هذه الفقرة تحتاج إلى بيان معنى، أشير إلى معناها بشكل إجمالي. ومتى حضر من دهرك، إما أن يكون المراد ومتى حضر أي جزء من دهرك من زمانك، يعني على طول الزمان يلزمك أن تقرأ هذا الدعاء. ومتى حضر من دهرك، يعني ومتى حضر أو حان أي جزء من دهرك من عمرك من زمانك. هذا احتمال. الاحتمال الثاني له، ومتى حضر من دهرك، يعني ومتى حضر هذا الدعاء في ذهنك، في أي وقت من أوقات دهرك فتذكرته في قلبك في عقلك في ذهنك، متى ما حضر هذا الدعاء فبه. قلنا الاحتمال الأول متى حضر من دهرك، متى ما حضر أي جزء من أجزاء زمانك، يعني أنت مطالب أن تدعو بهذا الدعاء طول عمرك. المعنى الثاني متى ما حضر هذا الدعاء في ذهنك، متى ما تذكرته تدعو به فاقرأه فابتهل به. المعنى الثالث متى ما حضر من دهرك، متى ما حضر وقت مناسب أن تدعو فيه. وربما البراهين من الوقت المناسب الأوقات المستحبة التي يستحب فيها الدعاء، كالوقت بين الطلوعين وسائر الأوقات الأخرى. أو ربما المراد من الوقت المناسب هنا أيضا الوقت الذي تتمكن فيه أنت من الدعاء. هذا الاحتمال الثالث أيضا ينشق إلى شقه. الاحتمال الرابع متى حضر من دهرك، متى حضر قلبك، لأن هذا الدعاء وسائر الأدعية بحاجة إلى الحضور القلبي. متى حضر من دهرك تقرأ هذا الدعاء ساجدا قائما قاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله وكيفما أمكنك. ومتى حضر من دهرك، هذا الدعاء له خصوصية على سائر الأدعية لما فيه من هذه الميزات. ولذلك ترانا كثيرا في المجالس الماضية كنا نؤكد على قراءة هذا الدعاء الشريف لما يظهر لهذا الدعاء من خصوصية بالنسبة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وواضح معنى الخصوصية لهذا الدعاء في هذه الرواية الشريفة، إذ ما من دعاء من الأدعية هكذا يكون الإلحاح في قراءته، أو هكذا يكون الإلحاح على قراءته والطلب بتكراره. تكرر أصلا الرواية أول كلمة فيها تكرر في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء. الآن بشكل إجمالي اتضح معنى أهمية هذا الدعاء الشريف من خلال هذه الرواية، ونحن إن شاء الله في الليالي القادمة من خلال بيان معاني استقرار هذا الدعاء ومقاصد هذا الدعاء العظيمة والتي سنكشف عن جملة من أسرارها عن جملة من حقائقها في الليالي القادمة إن شاء الله تتضح لك أيضا أهمية هذا الدعاء الشريف. في الرواية أيضا هناك كلمة تحتاج إلى بيان. ومتى حضر من دهرك تقول بعد تمجيد الله سبحانه وتعالى. التمجيد هنا لأجل الفائدة، وإلا هذه الكلمة ليست من أصل الدعاء، لكن بما أنها وردت في مثل الرواية الشريفة فتحتاج إلى بيان أبين معناها بشكل إجمالي. التمجيد مأخوذ من المجد في لغة العرب، والمجد يعني الشرف الوسيع، يعني الشرف العالي، المجد الرفعة، المجد الكرام. بعد تمجيد الله تعالى المراد أن تقرأ هذا الدعاء بعد ذكرك لأوصاف الباري سبحانه وتعالى بصيغ التحميد، بصيغ التنزيه، بصيغ التقديس، بصيغ التشريح. وبالنتيجة هذا أيضا من جملة آداب الدعاء التي وردت في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. من جملة آداب الدعاء أن نبدأ بالمدح، بمدح الباري. ولذلك أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين قالوا السلام قبل الكلام، والذي يريد أن يخاطب الباري فيدعو أن يسلم على الباري، والسلام على الباري تحميده، مدحته، ثناؤه، تسبيحه. السلام قبل الكلام هذا مع الخلق ومع الخالق سبحانه وتعالى. على أي حال أنا قلت لا أريد الدخول في تفاصيل هذه المعاني، وإنما قدر ما أتمكن أن أوجز الكلام في شرح هذا الدعاء وفي بيان المعاني التي أرى من الضرورة بيانها بخصوص معاني هذا الدعاء الشريف. الآن اتضح لأذهاننا أولا مصدر الدعاء، ثانيا الرواية التي وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بخصوص هذا الدعاء، ثالثا من خلال بيان معنى الرواية الشريفة تبين لنا أهمية هذا الدعاء الشريف، وأن له خصوصية وأن فيه خاصية لا توجد هذه الخصوصية وهذه الخاصية في سائر الأدعية الأخرى، وأن هذا الدعاء من أهم أدعية زمن الغيبة الشريف. هذا كله اتضح بشكل إجمالي، لكن بالنتيجة هذا الدعاء من أدعية شهر رمضان، وأريد أن أشير بشكل إجمالي وإن شاء الله في وقت آخر في هذه السنة أو في سنة أخرى نبين هذه الخصائص بشكل مفصل، لكن الآن أشير إليها بشكل إجمالي. الناظر إلى أدعية شهر رمضان سواء الأدعية التي تقرأ على طول الشهر الليلية منها والنهارية، ما قبل الإفطار وما بعد الإفطار، في وقت السحر وبعد صلاة الفجر، الأدعية الطويلة والأدعية القصيرة، أو الأدعية المخصوصة بالليالي الشريفة في هذا الشهر وخصوصا الليالي العشر الأواخر، نجد هناك خواص في هذه الأدعية وموضوعات تتناولها بشكل إجمالي هذه الأدعية. الموضوعات المهمة في هذه الأدعية أولا، وقبل قليل كنا نقرأ دعاء الافتتاح الشهير، كنا نستمع إلى دعاء الافتتاح الشريف وهو كله عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، تحميد ودعاء للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أدعية شهر رمضان الخاصية الأولى فيها بالإجمال تتحدث عن مسألة غيبة الإمام الحجة
وعن الدعاء في تعجيل فرجه صلوات الله وسلامه عليه.
هذا أولا. وثانيا تتحدث عن الحج، تتحدث عن الحج المبرور، والداعي يطلب الحج المبرور. ولا تنسى في دروس نهج البلاغة الشريف تحدثنا عن معنى الحج، وفي رواياتنا تمام الحج لقاء الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقط أشير إشارات سريعة، قلت هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل، إن شاء الله في وقت آخر نتحدث عنها، لأن هذا يقتضي أن نتناول الأدعية الشريفة بشكل إجمالي بالبيان والشرح.
هذه الخاصية الثانية في أدعية شهر رمضان، إنما أشير إليها لأجل الفائدة، باعتبار نحن الآن في اليوم الأول في الليلة الثانية من الشهر. أحببت أن أنبه إخواني أن يلتفتوا إلى هذه المعاني في الأدعية. معنى الأول، الساعد في الأدعية الليلية والنهارية في أدعية في هذا الشهر، الدعاء لتعجيل الفرج للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا الدعاء لتحصيل الحج المبرور. ثالثا الدعاء بطلب المغفرة والعتق من النار، وهذا لا يتحقق بدون ولاية صاحب الأمر، والمعاني مترابطة. ورابعا قبول الصيام وقبول الطاعة والعبادة. تقريبا هذه المعاني الأربعة بشكل إجمالي أدعية شهر رمضان تدور حولها وتدور في أفلاكها، في أفلاك هذه المعاني الأربعة. وحتى المعنى الرابع قبول الصيام بدون أن يأذن الإمام في قبوله عليه السلام في ليلة القدر، فلا يقبل صيام ولا تقبل صلاة. والمسائل مدارها الإمام صلوات الله عليه، من الإمام وإلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الدعاء الشريف الذي نحن بصدد ذكره إنما هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ودعاء للإمام. لكن يا ترى لما نقول هذا دعاء للإمام، اللهم كن لوليك، هذا دعاء للإمام. الدعاء عندما يكون بحرف اللام يكون له، اللهم كن لوليك، بخلاف ما يكون بحرف على، اللهم كن على عدوك، اللهم كن لوليك. فهل الإمام صلوات الله وسلامه عليه محتاج لدعائنا؟ نعم بعضنا يحتاج إلى دعاء البعض، فتدعو لي فأنا محتاج لدعائك، ويدعو المؤمن لأخيه المؤمن لأخيه، يدعو له أيضا باللام، والدعاء باللام إشارة إلى حاجة الذي يدعى له. أما نحن هنا ندعو للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، اللهم كن لوليك. هل الإمام بحاجة إلى دعائنا؟ قطعا هذا المعنى من خلال المجالس الماضية، من خلال الدروس السالفة في هذه السنة أو في السنوات الماضية، أصبح من البديهي عندك أن الإمام ليس بحاجة إلى دعائنا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما نحن بحاجة إلى دعائه. نحن بحاجة إلى دعائه أولا، ونحن بحاجة إلى دعائنا له صلوات الله وسلامه عليه. أولا نحن بحاجة إلى دعائه، ثانيا نحن بحاجة إلى تأمينه على دعائنا، فإذا لم يؤمن على دعائنا لم يستجب حينئذ الدعاء. ولذلك في رواياتنا الشريفة أن الإمام يؤمن على دعاء شيعته، وطبعا إذا أمن الإمام استجيب الدعاء، قطعا إذا أمن الإمام. لكن يا ترى إمامنا يؤمن على دعواتنا، ونحن بهذا الحال وبهذا الجهاء له صلوات الله وسلامه عليه، نحن بحاجة إلى دعائه وبحاجة إلى تأمينه على دعائنا. وإذا لم يؤمن لم يستجب الدعاء، ونحن بحاجة لدعائنا له. حينما ندعو له نحن بحاجة لدعائنا له صلوات الله وسلامه عليه. لكن يا ترى هذا الدعاء له هل يحتاجه الإمام؟ الإمام إذا كانت له حاجة في هذا الدعاء، ولذلك يلح أهل البيت بخصوص هذا الدعاء وبخصوص غيره من الأدعية، يأمروننا بإكثار الأدعية لا لأن لهم فيها حاجة. فليس لأهل البيت حاجة ذاتية بأدعيتنا، وما قيمتنا نحن حتى تكون لأدعيتنا قيمة، وما قيمتنا نحن حتى تكون لأدعيتنا قيمة، ويكون الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بحاجة لأمثالنا. إنما يحتاجه الإمام حاجة عرضية، والمراد من حاجة الإمام العربي يقول الإمام لا يحتاج الدعاء حاجة ذاتية لذاته المقدسة، غني عنا نحن الفقراء إليه، ذاته غنية مغنية أيضا، ليس فقط غنية بنفسها وإنما غنية ومغنية لغيرها، والذات الغنية المغنية لا تكون بحاجة إلى هذه الذوات الفقيرة المفتقرة. لا تكون الذوات الغنية المغنية بحاجة إلى هذه الذوات الفقيرة المفتقرة الفاقرة، وإنما حاجته العرضية في أي جهة؟ حاجته العرضية أيضا في تكميلنا، لأننا إذا دعونا للإمام ماذا سنحصل؟ أولا نحصل الثواب والآجر، ثانيا نحصل الاستقامة، كثرة الدعاء من قبلنا للإمام تعطينا القدرة على الاستقامة بالوفاء بعهود الإمامة، بعهود الولاية للإمام المعصوم، والإمام يريد هذا لنا، فكأنه يحتاج هذا الأمر لشدة حبه لشيعته أو لشدة رحمته ورأفته بالإنسانية جمعاء. فعندما أقول الإمام بحاجة إلى هذا الدعاء ليس بحاجة ذاتية، ذاته غنية مغنية صلوات الله عليه، بحاجة عرضية. وفيما سلف بينا الفارق بين المعنى الذاتي والمعنى العربي، ومن جملة المطالب التي بينتها قلت حكومة الإمام بين الناس لا تعد من مقاماته الذاتية، ولذلك سلبت منه، والمقام الذاتي لا يسلب من المعصوم، وإنما الحكومة مقام عرضي، فلذا أمكن سلبه من المعصوم صلوات الله عليه، ولا هي بكمال ولا بتشريف له صلوات الله عليه، وإنما حاجة الخلق لأن يكون الإمام عليه السلام حاكما فيهم، فمن لطفه من رأفته يكون هو الحاكم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ليس هذا من مقاماته الذاتية وإنما من مقاماته العرضية لحاجة الخلق. كذلك هنا هذا الدعاء عندما نقول ندعو للإمام، فهل الإمام محتاج لدعائنا في ذاته؟ أبدا، حاشاه أن يحتاج لدعاء مثلي ومن كان مثلي. نحن ننزه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن يحتاج دعاء أمثالنا، لكن للإمام فيه حاجة عرضية، لذلك تجد الإلحاح في قراءة هذه الأدعية أو هذا الدعاء الذي نحن بصدده وبخصوص الكلام عنه، من جهة أننا أولا نكسب الأجر فيه، ثانيا كثرة تكرار الأدعية تعطي الإنسان الملكة والقدرة على الاستقامة باعتبار المعاني ستكون ثابتة في ذهنه نتيجة التكرار، تعطيه الاستقامة والقدرة على الثبات والوفاء بعهود الولاية وبعهود الإمامة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا ثانيا. وثالثا، لو استجيب هذا الدعاء ففي فرجه فرجنا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما فرج الشيعة بفرج أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفرج أهل البيت لا لأنفسهم وإنما لصلاح الإنسانية وإنما لثبوت الحق في هذا العالم. على أي حال، فإذا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لما ندعو له ونقول اللهم كل وليه، هو ليس بحاجة إلى دعاء، وإنما حاجته عرضية، بل إن الأدعية لا تستجاب ما لم يأذن الإمام في صعودها إلى العرش. إذا كان الإمام عليه السلام الدعاء المستجاب يصل إلى العرش، وغير المستجاب لا يصل إلى العرش، يكون مردودا. لكن من الذي يعطي الدعاء هذه القدرة؟ دعاؤنا نحن على كثرة هذه الذنوب له القدرة أن يصل إلى العرش، إلى عرش استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى. دعاؤنا نحن على ذنوبنا هذه ممكن، على جهلنا وعلى غباوتنا وعدم معرفتنا بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يمكن أن يخترق الحجوب ويمكن أن يصل إلى العرش؟ أبدا، حتى يأذن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. فحتى هذا الدعاء له لا يصل إلى العرش ما لم يأذن له صلوات الله عليه، حتى هذا الدعاء له. بالنتيجة كله هو صاحب الأمر، يعني كل أمر يكون بين يده صاحب الأمر، الأمر على إطلاقه، صاحب الأمر الأمر على إطلاقه. فحتى هذا الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه لما يمر بين يده، فإن شاء أن يأذن له أن يصعد إلى العرش يصعد، وإن شاء أن لا يصعد فأنى له أن يصعد، وصاحب الأمر لا يرضى بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فحتى دعاؤنا هذا إنما لا يكون دعاء إلا بإذنه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأمور بتمامها، الفيض الإلهي بتمامه إنما يأتي من طريق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى بعض الروايات الشريفة، رواية البحار الشريف شيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء 51 من البحار الشريف، رواية عن إمامنا أبي محمد الزاكي العسكري صلوات الله عليه. رواية طويلة أقتطف منها هذا المقطع. قال عليه السلام: لما وهب لي ربي مهدي هذه الأمة صلوات الله عليه، لما وهب لي ربي، إمامنا العسكري هو الذي يتكلم، لما وهب لي ربي مهدي هذه الأمة أرسل سبحانه وتعالى أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق العرش. عم قبل قليل قل هو يصل إلى العرش، ما يأذن به يصل إلى العرش، لا ما ندعو به نحن. أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق العرش حتى وقفا به بين يدي الله عز وجل، فقال له الله سبحانه وتعالى، يقول لإمامنا صلوات الله عليه، فقال له: مرحبا بك عبدي، لنصرة ديني وإظهار أمري. استمع إلى كلمات الرواية التي فاضت بها كفاه إمامنا العسكري صلوات الله عليه، لما وهب لي ربي مهدي هذه الأمة أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق العرش
حتى وقفا به بين يدي الله عز وجل فقال له مرحبا بك عبدي لنصرة ديني وإظهار أمري ومهدي عبادي قاليت أني بك آخذ وبك أعطي وبك أغفر وبك أعذب. فإذن كيف لا يكون الدعاء مارا من قلبه صلوات الله عليه، والأخذ والعطاء والمغفرة والعذاب وكل أمر فهو صاحب الأمر وبيده الأمر صلوات الله وسلامه عليه. قاليت أني بك آخذ وبك أعطي وبك أغفر وبك أعذب. قاليت أقسمت أقسمت قسما شديدا قاليت أني بك آخذ الأخذ به العطاء به المغفرة به كله أشبع بك بك بك. هذه الباء باء الواسطة، أنه هو الواسطة هو الباب في كل الأخذ وفي كل العطاء. بك آخذ وبك أعطي وبك أغفر وبك أعذب. فالضلالة إذن تخيم على القلوب التي لا تطرق هذا الباب، القلوب التي تريد أن تأخذ تريد أن تعطي تريد المغفرة أو تريد أن تعذب أو تريد أي شيء، لا بد أن تأتي من هذا الطريق شاءت أم أبت، لأن الأخذ والعطاء والمغفرة والعذاب وكل أمر بيد صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، نقرأ في زيارة النبذة والتي ربما وزعت على الإخوان في ليلة النصف من شعبان الشريف، في زيارة النبذة الموجودة في البحار وفي غير البحار من كتب الأدعية والمزارات، تسمى بزيارة الندبة أو يقال لها بزيارة آل ياسين غير المشهورة، لأن المذكورة في المفاتيح معروفة بزيارة آل ياسين المشهورة. في زيارة الندبة عندما نزوره صلوات الله وسلامه عليه ماذا نخاطبه؟ نقول من تقديره، من تقدير الباري ومن تقديره منائح العطاء، منائح جمع منحة هدايا العطاء، ومن تقديره منائح العطاء بكم محكوما مقرونا، ومن تقديره منائح العطاء بكم محكوما مقرونا، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. فما شيء منه يعني من العطاء، أو فما شيء منه أي من الله، بالنتيجة المعنى واحد، من الله يعني العطاء الذي يأتي من الله. فما شيء منه أي من عطاء الباري سبحانه وتعالى إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وبالنتيجة نفس الدعاء هو هذا عطاء توفيق من الباري للإنسان، هذا عطاء من الباري للإنسان أن يوفق أن يدعو، ولو استجيب دعاؤه هذا عطاء مضاعف. ونفس الدعاء الإنسان يدعو ونفس هذه الحالة عطاء هذا من الباري للعبد أن يدعو ثم يستجاب، فهذا عطاء مضاعف. فما شيء منه يعني من العطاء إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. في زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والتي ربما كثيرا ما نقرأها بعد صلاة الجماعة في أيام دروس نهج البلاغة الشريف، هذا المقطع في هذه الزيارة الشريفة
والتي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه. في هذه الزيارة الشريفة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا متكلا ومعتمدا، وفي بعض الروايات عليك إلا توكلا واعتمادا، والمعنى واحد، وعليك إلا متكلا ومعتمدا، أي أنت الجهة التي أتوكل عليها وأنت الجهة التي أعتمد عليها. وهذا المعنى واضح من خلال فقرات الزيارة. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا متكلا ومعتمدا، وفي بعض الروايات وعليك إلا توكلا واعتمادا، والمعنى واحد، وعليك إلا متكلا ومعتمدا، أي أنت الجهة التي أتوكل عليها وأنت الجهة التي أعتمد عليها. وهذا المعنى واضح من خلال فقرات الزيارة. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا متكلا ومعتمدا. أيضا أن الاعتماد صلوات الله وسلامه عليه والدعاء إنما هو مظهر الاعتماد. أيضا ذكر السيد علي خان المدني الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الكلم الطيب والغيث الصيب نقلا عن كتاب قبس المصباح الشيخ الصهرشي رضوان الله تعالى عليه، نقل حادثة مفصلة طويلة لا يسع المجال لذكرها، توسل المعروف بتوسل أبي الوفاء الشيرازي، أن أبا الوفاء الشيرازي هذا الرجل من شيعة أهل البيت ويأمر أبو علي الياس والي الكرمان باعتقاله بسجنه ويوضع في الزنزانة، ثم أنه يعرف أن هذا الوالي يريد به المضرة، ربما يريد أن يقتله. في الليل يتوسل بالنبي والأئمة بحادثة فيها تفصيل أنا ما أذكرها، أشير بالإجمال إلى مورد الحاجة فقط، وأنا ذكرت المصادر يمكن أن تراجعها أنت لأن الوقت لا يحل. يتوسل بالنبي والأئمة وينام فيرى النبي صلى الله عليه وآله يعلمه كيف يدعو كيف يتوسل وكيف يتوسل بالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، ثم يقول له وصاحب الزمان صلوات الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه إذا بلغ السيف منك، هو أبو الوفاء ينقل يقول هكذا قال لي النبي، إذا بلغ السيف منك ووضع النبي يده على حلقه، وهذا هو الحلق، ووضع النبي صلى الله عليه وآله يده على حلقه، إذا بلغ السيف منك يعني إلى هذا الحد فاستعن به فإنه يعينك، يعني في أشكل المشاكل إذا بلغ السيف إلى هذا الحلق إلى الحلق بالنتيجة في أشكل المشاكل وفي أصغر المآزق فإنه يعينك. يقول لما سمعت هذا الكلام من النبي وأنا في نومي قل يا صاحب الزمان أدركني فقد بلغ مجهودي. يقول بعدها انتبهت من نومي وإذا الموكلين بي الحرب جاءوا ليرفعوا القيود عني وبعد ذلك أخرجوه. يا صاحب الزمان قد بلغ مجهودي، والنبي صلى الله عليه وآله يقول له إذا بلغ السيف منك إلى هنا
النتيجة إذا بلغ السيف من الإنسان إلى هذا الحد
سدت بوجهه الأبواب، لكن الباب المفتوح على الإطلاق باب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه لا يسد هذا الباب لا في ليل ولا في نهار أبدا، تسد كل الأبواب إلا باب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه باب الله سبحانه وتعالى وباب الله لا يسد. الداعي ربما يدعو بهذا الدعاء، والدعاء مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا الدعاء معاني واضحة ومعاني بينة تشير إلى المعنى الذي أشرت إليه، من أن باب الله، من أن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هو الباب المفتوح على الإطلاق على سعته صلوات الله عليه. في هذا الدعاء ماذا يقول الداعي وهو من أدعية السحر لا في شهر رمضان وإنما في كل الأيام؟ يقف الداعي يدعو بهذه الكلمات: إلهي غارت نجوم سمائك. في وسط الليل الداعي ينظر إلى السماء وهو في وحدته يطلب حاجته، وحيث غارت نجوم السماء: إلهي غارت نجوم سمائك ونامت عيون أنامك. العيون التي لا تطلب حاجة تنام كثيرة. إلهي غارت نجوم سمائك ونامت عيون أنامك وهدأت أصوات عبادك وأنعامك وغلقت الملوك عليها أبوابها إلا باب صاحب الأمر وغلقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حراسها احتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم فائدة وأنت إلهي حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ولا يشغلك شيء عن شيء أبواب سمائك لمن دعاك مفتحا وخزائنك غير مغلقة. وخزائنه أين؟ خزائنه في صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، فهو خزانة الله سبحانه وتعالى. أبواب سمائك لمن دعاك مفتحا وخزائنك غير مغلقة وأبواب رحمتك غير محجوبة وفوائدك لمن سألك غير محظورة بل هي مبذولات. أنت إلهي الكريم الذي لا ترد سائلا من المؤمنين سألك ولا تحتجب عن أحد منهم أرادك. نعم الملوك غلقت عليها أبوابها، ما أنت إلهي لا تحتجب عن أحد منهم أرادك وعزتك وجلالك. فالباب المفتوح على الإطلاق باب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه. بالنتيجة هذه المعاني في الروايات، الرواية الأولى بباري يقاتله بك آخذ بك أعطي بك أغفر وبك أعذب، والرواية الثانية الشريفة فما شيء منه يعني من العطاء إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، والرواية الثالثة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا متكلا ومعتمدا، أن الاعتماد عليك يا ابن رسول الله. والحادثة الرابعة التي ذكرتها عن كتاب السيد علي خان المدني، استغاثة هذا المظلوم: يا صاحب الزمان أدركني فقد بلغ مجهودي حينما وصل السيف إلى الحلق. فدعاؤنا للإمام صلوات الله وسلامه عليه نحن بحاجة له، ودعاؤنا للإمام لا بد أن يمضي الإمام صلوات الله عليه. فما شيء في زيارة أخرى في نسخة أخرى، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب. في نسخة أخرى من نسخ هذه الزيارة الشريفة، النسخة المذكورة في البحار: فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. كل هذا أنتم سببه وأنتم أسبابه، إذ جعلكم الباري أبوابه المفتوحة، أبوابه الوسيعة، أبوابه التي فتحت على الإطلاق، لأن رحمة الباري على الإطلاق سبحانه وتعالى. الآن اتضح لنا بشكل إجمالي أولا مصدر الدعاء والرواية وما يتعلق بمعانيها، ثم دخلنا في مبحث أدعية شهر رمضان، ثم دخلنا في مبحث أن دعاءنا للإمام صلوات الله وسلامه عليه هل هو بحاجة له أم نحن بحاجة لدعائنا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الأخرى التي أشير إلى بيانها قبل أن أشرع في بيان معاني هذا الدعاء، ربما في هذه الليلة لا يحسننا في الوقت حتى نتناول المعاني اللغوية للدعاء، وربما حتى الليلة القادمة لا نوفق أيضا لبيان المعاني اللغوية لضيق الوقت. على أي حال، هذه الليالي الأولى نحن إن شاء الله نجعلها مخصصة لبيان معنى هذا الدعاء الشريف. المسألة الأخرى التي أشير إليها هو أدب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. بشكل سريع نلقي نظرة على آداب الدعاء بنحو عام والدعاء للإمام بنحو خاص، لما له من الخصوصية، وذلك أن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ناظر إلينا في كل أحوالنا وفي كل حالاتنا. آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه: أول مسألة لا بد أن نلتفت إليها حين الدعاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الانكسار، لأن الباري سبحانه وتعالى هو الذي يقول: أنا عند المنكسرة قلوبه. لا بد أن يعيش الداعي معنى الانكسار، وربما ليس هينا أن ينال الإنسان أو يحصل الإنسان معنى الانكسار. نحن في هذه الليلة نشير إلى جزء من معنى الانكسار في الدعاء، في الليلة القادمة إن شاء الله أكمل الحديث باعتبار الوقت نايم. ربما لا يتمكن الإنسان من تحصيل معنى الانكسار بهذه السهولة، لأن الانكسار ليست مسألة مادية وإنما مسألة ترتبط بقلب الإنسان. إذا كان قلب الإنسان منكسرا حقيقة في الواقع، كان منكسرا، يمكن في حال الدعاء أن يعيش معنى الانكسار. لكن الانكسار الذي ورد في روايات أهل البيت يشمل ظاهر الإنسان وباطن الإنسان، أما ما يشمل ظاهر الإنسان أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى: حالة الإنسان في وقوفه أو في جلوسه أو في رفع يده، أن يكون في حال جلوسه حين الدعاء أو في حال وقوفه أو في حال رفع يده، خصوصا إذا كان يدعو في خلواته الخاصة، أن يكون بحال الانكسار الظاهري على الأقل. ولذلك ورد في رواياتنا الشريفة
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كما ذكر ذلك
شيخنا الراوندي رضوان الله تعالى عليه في دعواته الشريف كتاب الدعوات المعروف بسلوة الحجر، الرواية تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يرفع يديه بالابتهال وحينما يرفع يديه بالدعاء كأنه مسكين يستطعم كما يستطعم المسكين، يرفع يديه بالنتيجة المسكين عندما يستطعم من الآخرين، عندما يستعطي الطعام من الآخرين يأتي بحالة انكسار. أولا هو نفس المسكين هو منكسر، ثم يتظاهر بالانكسار حتى ينام الشيء الذي يريده، يتمسكن أكثر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يدعو، عندما كان يرفع يديه، يرفع يديه وكأنه مسكين يستطعم. وفي روايات أخرى أنه حينما كان يدعو صلى الله عليه وآله وسلم يكاد أن يقع رداؤه عن كتفه لأنه لا يعبأ بحاله حينئذ، وإلا الإنسان الذي يلتفت إلى حاله، يلتفت إلى ردائه هل وقع أم لم يقع، هو ملتفت إلى نفسه. ومن هنا ورد في بعض رواياتنا الشريفة بخصوص اللباس للصلاة، يعني من لبس ثيابا وقام للصلاة وكان في أثناء الصلاة يلتفت إلى ثيابه لئلا تتسخ أو لئلا يتغير موضعها أو لئلا يحدث فيها نقص ويلتفت إلى ثيابه، الرواية تقول إن هذه الثياب لم تلبس لله سبحانه وتعالى وكأن المصلي قد وقف عاريا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يلتفت إلى ثياب حين صلى، خصوصا من لبس ثيابا جديدة ووقف في مكان متسخ مثلا، هذه الحالة يمكن أن تصيب الإنسان. على أي حال مرادي من هذا الكلام أن الرواية عندما تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكاد أن يفع رداؤه وهو لا يشعر بذلك لأنه متوجه في الدعاء وقد رفع يديه كما يستطعم المسكين، هذا في ظاهر موقف الإنسان. المسألة الثانية في ظاهر الإنسان الصوت، أن يكون الدعاء بصوت حزين، لذلك وردت الروايات الشريفة إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع القرآن بالصوت الحزين، هذه كلها تشير إلى معنى الانكسار الظاهري. ربما هناك أيضا معان أخرى لا يسع المجال لذكرها، لكني أختم المقال بالدعاء الشريف الذي يستحب قراءته في مثل هذه